أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في فهم وتفسير وتأويل السيرة النبوية، وبينا بالأمس أهمية السيرة النبوية باعتبار أن هذا الشخص هو المؤسس للإسلام، فبطبيعة الحال أن كل المفاهيم وكل الأسس التي جاءت في النص القرآني تجسيدها العملي يكون في شخصية النبي الأكرم، سواء على مستوى العهد المكي وبالأخص على مستوى العهد المدني. إذن فهم هذا السلوك وفهم هذه السيرة وفهم هذه الشخصية على مختلف المستويات، سواء الفردية، العائلية، الاجتماعية، السياسية، هذه كلها منظومة سلوك خارجي صدر ممن؟ صدر من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. واعتقادنا الشخصي أن هذه الشخصية جسدت الإسلام عمليا في الخارج، بغض النظر عن المسائل الكلامية الأخرى. من هنا تأتي أهمية فهم السيرة، فلا يتبادر إلى ذهن الأعزاء الآن عندما نقول هنا، لا بد أن أشير عندما أقول سيرة هنا بعد سيرة بالمعنى الأعم، لا سيرة بالمعنى الأخص، لأنه تارة السيرة بالمعنى الأعم تشمل كل أنواع سلوكه صلى الله عليه وآله في مختلف المجالات، وأخرى السيرة بالمعنى الأخص يعني ما يرتبط بحياته الشخصية والفردية. الآن عندما نقول فهم السيرة بما يشمل أيضا السنة أيضا، لأنه نحن قلنا سيرة نبوية وسنة نبوية، الآن نريد أن نفهم مجموع ما صدر منه صلى الله عليه وآله في مختلف مجالات الحياة. أعزائي، هذه المفردات الثلاثة، الفهم، التفسير، التأويل، تقريبا هذه المفردات الثلاثة مترتبة طولا، يعني أولا لابد أن نفهم الشيء نصا كان أو فعلا بأي وثيقة، ثانيا أن نفسر ما فهمناه، يعني عندما نأتي على سبيل المثال إلى النص القرآني، أولا لابد أن نفهم هذه المفردات، هذه الجمل، هذه السياقات، هذه الآيات نفهمها، وما لم نتعرف على اللغة، على قواعد اللغة، على النحو، على الصرف، على الأدب إلى غير ذلك، لا يمكن فهم ماذا؟ فهم المفردة أو فهم الجملة أو فهم السياق. ثم في المرحلة الثانية نأتي لنفسر هذا النص، فإذا مرحلة التفسير مرحلة بناء على هذا البيان للفهم متأخرة عن رتبة ماذا؟ عن رتبة الفهم. ولكنه التفسير أيضا يمكن أن يكون بحسب الظاهر، ويمكن أن يكون بحسب الأهداف والغايات والباطن والتحليل ونحو ذلك، اللي نصطلح عليه ماذا؟ التأويل. ولهذا عندما تأتون إلى هذه المفردات في كتاب تأويل التاريخ العربي لدكتور محمد الخراط، في الصفحة أعزائي 49، التفتوا جيدا، يقول والتأويل يبدأ بعملية تلقي أولية تسمى ماذا؟ تسمى الفهم. إذن المرحلة الأولى للوصول إلى التأويل لابد أن نفهم ماذا؟ نفهم النص أو نفهم ماذا؟ نفهم الواقع، نفهم ما وقع، هذا أولا. ثم في المرحلة الثانية، وهذا الفهم هو في الغالب نوع من الإدراك المباشر، كثيرا ما يكون متسرعا. التفتوا جيدا، يعني الظهور الأولي للنص أو للفعل. أول ما ترى الفعل، أول ما تقرأ النص يتبادر إلى ذهنك، عبروا عنه التصور. مولانا في الأصول عندنا ماذا؟ تصور وتصديق. هسه عندك التصديق أم أيضا مرحلة أولى وتصديق ماذا؟ جدي ومراد جدي. التفتوا لي جيدا، ما يكون متسرعا ومقترنا بآرائنا المسبقة، يعني الصورة التي نحملها، الخلفيات التي توجد كاملا تؤثر في هذا الفهم. التفتوا لي جيدا. أسأل الآن، أما المرحلة الثانية فهي التفسير، وهي مرحلة التحليل للنص، هذا إذا كان نصا، أو مرحلة التحليل لماذا؟ للسلوك وللعمل إذا كان سلوكا خارجيا. وأقرب ما تكون إلى الدراسة العلمية التي تحدد الظواهر وتستقرئ وتصنف وتضع جداول وإحصاءات، ثم يكون ماذا؟ ها؟ يكون التأويل. هسه ما هو التأويل؟ التفتوا لي جيدا، تعالوا إلى صفحة 12 من الكتاب. أعزائي، التأويل وله اصطلاحات كثيرة. ماذا نعني بالتأويل؟ عندما نقول تأويل ماذا؟ التاريخ. ما معنى تأويل التاريخ؟ هل نتحدث عن التأويل باعتباره آلية من آليات القراءة لا تخرج عما قاله الجرجاني مثلا في التعريفات، أو قاله حاج خليفة مولانا في كشف الظنون، أم نعني به أي بالتأويل ماذا؟ الاصطلاح الحديث للتأويل، تلك الفلسفة التي صاحبت الهرمونطيقة في الفكر حديث. اللي يتذكر الأعزاء، قلنا الهرمونطيقة المجال مو فقط ماذا؟ الموضوع، وإنما العالم والعالم، هذا التفاعل فيما بينهما يسمى حالة ماذا؟ هرمونطيقية. بعد، ثم ما علاقة التأويل بالقراءة والشرح والتفسير والتفكيك وغيرها من المفاهيم؟ وماذا نعني بتأويل التاريخ؟ نقصد، التفتوا محل الشاهد هذا، ماذا نقصد أننا نريد أن نؤول التاريخ؟ الجواب، أولا نفهم ثم نفسر ثم نبحث لماذا صدر هذا الفعل وما هي الغاية المترتبة من هذا الفعل. إذن البحث عن تعبيرنا الفلسفي، البحث عن العلة الفاعلية، والعلة ماذا؟ الغاية. يعني أنت عندما تؤول تريد ماذا؟ ها؟ الآن أضرب مثالا لكم. الآن تعالوا إلى واقعة الطف في كربلاء. مرة أنت تأخذ الوثائق لتفهم ما وقع، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ثم تبدأ ربط هذه المجموعة مما فهمته لتفسر ماذا؟ لتفسر الظاهرة. ثم تبحث أساسا أعزائي لماذا، ما هي المقدمات التي أدت إلى وقوع هذه الواقعة. ما الذي حدث في 50 عام؟ الإمام الحسين يقتل ويستشهد بتلك الطريقة. ما الذي حدث في 5 عقود؟ هذا بعد تحليل. ما هو تحليل للمقدمات ولباطن هذه الحادثة؟ وإلا هاي الحادثة وقعت الآن. كثير من الحوادث لم تقع في العالم، أنت لا تبحث لا عن أسبابها ولا عن ماذا. ثم الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ما هي الأهداف التي أراد أن يحققها من قيامه في كربلاء؟ استطعت أن أوصل الفكرة إلى الأعزة؟ ولذا هو يقول: أليس التأويل بداهة من بداهات العقل البشري؟ المؤمن أبدا، العقل البشري، بثنائية الظاهر والباطن. ألسنا نعتقد بأن كل ظاهرة لها وجه، هذا الوجه الظاهري، وقفى أو سطح، وقفى وجه وظاهر، ها؟ ولهذا وجدت أن النصوص القرآنية تصر على أنها لها ظاهر ولها باطن. ولا يعلمون أساساً مو فقط النصوص الظاهرية، بل الوجود أيضا له ظاهر وله باطن. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سؤال: الآخرة بعد تكون ظاهر لو تكون باطن؟ أعزائي تكون باطن، لأنه يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. إذن الوجود له ظاهر باطن إلى آخره. فهل نعني بالتأويل التاريخي الغوص إلى الأعماق، إلى باطن تلك الظاهرة بتجاوز العوارض، أم نهدف إلى معنى ماذا؟ إلى معنى آخر. التفتوا لجيدا أعزائي، من هنا تعالوا معنا. يقول: وماذا نعني بتأويل التاريخ؟ بعد نعني هذا المعنى، أن نقصد بذلك سرد المؤرخ، هذا عمل المؤرخ، أم تأمل الفلاسفة، يعني تحليل الظاهرة لمعرفة أسبابها، لمعرفة غاياتها، لمعرفة باطنها. هذا بعد عمل تاريخي، عمل المؤرخ له عمل الفيلسوف. إذن لا يمكن أن تصل إلى أن تكون مؤولا للتاريخ إلا أن تقوم بعمل فلسفي، تفلسف التاريخ. التفتوا: أم الأمرين معا؟ يعني لكي تكون محللا للتاريخ لابد أن ماذا؟ أن تفهم التاريخ، ولا كيف تحلل ولا موضوع بيدك. أما البحث في معنى التاريخ وغاياته واتجاه حركته فمن شأن من؟ فمن شأن الفيلسوف. لكن الإشكال يكمن على هذا الأساس. التفتوا جيدا على هذا الأساس، كيف نفهم تثبت أن المؤرخ بعد أن يبحث ويستقرئ ويستنتج ماذا ينتهي؟ ينتهي إلى أن يؤول. فالتأويل عمل المؤرخ له عمل الفيلسوف. فالتأريخ ينتهي إلى أن يؤول، ولكي يؤول لابد أن يبني فرضيات، يقول هاي الفرضية موجودة، هاي الفرضية موجودة، هاي الفرضية، وينتهي من خلال الشواهد والقرائن القبلية والبعدية والداخلية إلى أن هذه هي الفرضية. ماذا اللي الآن أنتم تجدون حتى في قضية الإمام الحسين؟ توجد عدة نظريات لتفسير ماذا؟ لتفسير ما وقع. لماذا وقع هذا الذي وقع؟ لماذا؟ الآن ست سبع نظريات. تذكر احنا في العام الماضي يمكن عندما بدأنا في قضية الإمام الحسين مولانا قلنا ست سبع نظريات موجود. أصلا بعضهم قال أساسا الإمام الحسين ما جاء إلى كربلاء ليستشهد، جاء ليقيم الدولة ولكن اضطر لأن يستشهد. تعتقد بعضهم قال لا أساسا أقدم على أن ماذا؟ هسه لماذا هذا الاختلاف؟ وهي الله إذا تنظر إلى السرد التاريخي واحد له متعدد واحد، لماذا هذا الاختلاف؟ بعد هذا مو عمل تاريخي، هذا مو عمل المؤرخ، هذا عمل من؟ هذا عمل التأويل هذه الظاهرة. يقول ويبني فرضيات تدخله في الغالب أين؟ مجال فلسفة التاريخ، خاصة وأن الفلسفة هي رحم الاهتمامات الإنسانية. واقعا الفلسفة التفلسف أعزاء، هذا خلوه لنا، لا يوجد اتجاه إلا وفيه تفلسف، حتى الذي هو ضد الفلسفة هو ده يتفلسف حتى ماذا؟ حتى يرد الفلسفة، وإلا لا يمكن. شوفوا عزيزي، أي فكر، أي خصوصية فكرية إذا ترد أن تردها لابد أن تسانخها حتى تردها. التفتوا لي جيدا، هذا إذا كانت المقولة رياضية أنت لا تستطيع أن تردها بمقولة نقلية مولانا في الحديث النبوي الشريف، هذا لا يمكن، لابد المقولة الرياضية تردها ماذا؟ ها؟ بمنهج رياضي، وإلا بعد الرد ماذا يكون؟ تعبد، سميه ما تشاء. إذا أردت أن ترد الفلسفة تنقض الفلسفة تهدم الفلسفة، لا يكون إلا ماذا؟ بمنهج فلسفي. ولهذا أنا قلت مرارا وتكرارا، قلت بأنه الاسترابادي في كتابه اللي يريد أن يرد الأصوليين هو أسس ماذا؟ أصولا. انتهت القضية، ما مختلفين. أنا لست مخالفا معك أن تقول هذا الأصول الموجود غير نافع، لا بد من أصول أخرى، اتفقنا. إذن أنت لا يمكنك أن التفتوا جيدا، لا يمكنك أن تستنبط الفقه إلا من خلال قواعد، سميها فوائد، سميها قواعد، سميها علم أصول، سميها ما تشاء، ولكن لا بها، لا بأليف بباء، مو مشكلة، لا محذورة بإلا. ولهذا نحن الآن مو بحثي عزاء المنهج التفكيكي، وهذا التفكيك مولانا له اصطلاح حديث في قبال البنيوية والظاهرتية وغيرها، وله اصطلاح ماذا اللي هذه في القرنين الأخيرين، منهج التفكيك اللي مال مجتبى القزويني ومال مرزا مهدي الأصفهاني ومال هذا الآبادي آبادي اسم سعد بلي أحسنتم، هذول الأعلام الثلاثة لمنهج التفكيك يكون في علمكم، هذول والباقي عيال على هؤلاء الثلاثة. إذا تقرؤون للمنهج التفكيك اقرأوا هؤلاء الأعلام الثلاثة، يعني مجتبى القزويني ومرزا مهدي الأصفهاني وزرابادي مولانا، هذول الثلاثة مولانا. هذا منهج التفكيك عندما يريد أن يرد الفلسفة لا طريق له إلا بمنهج فلسفي آخر. ولهذا أنا أتصور هم دا يؤسسون في التفكيك لمنهج ماذا؟ ولكن هم يدعون أن هذا المنهج الفلسفي إحنا من داخل النص الديني، لا نحتاج أن نأتي به من اليونان أو نأتي به من الفورس أو نأتي به من الهندي والصين، جيد، ولكنه الفلسفة تبقى ماذا؟ ها؟ تبقى استراتيجية لا يمكن التنازل عنها، التفلسف، التحليل العقلي. أعزائي، إذن أعزائي التفتوا لي جيدا، أنت إذا أردت أن تقرأ التاريخ وأن تفهم السيرة النبوية، وقلنا أهمية قراءة السيرة النبوية أين، لابد أن تصل إلى ماذا؟ ها؟ إلى تأويل التاريخ الذي بينا ما هو المراد منه. هذا أول. ثاني أعزائي، فيما سبق نحن قلنا هذا النص من حيث الألفاظ والكلمات والجمل والسياقات واحد لو متعدد، ها واحد. واحنا ما عندنا 50 قرآن، عندنا ماذا؟ نص واحد مولانا. بهذه الحركات، بهذا الإعراب، بهذا النحو، بهذا السياق، بهذا التنظيم. ولكن عندما نأتي نصل إلى من؟ إلى من يريد أن يفهم ويفسر ويؤول هذا النص ويقرأ هذا النص بالمعنى العام للقراءة. واحد لو متعدد يوجد خلاف في هذا. ولهذا تجد إلى الآن يكتب عندك تفسير عرفاني، تفسير أدبي، تفسير معتزلي، تفسير أشعري، تفسير روائي، تفسير ماذا علمي، وما شاء الله عشرة. هذا منشأه أين؟ منشأه بعد هذه ما مرتبطة بأصل النص، مرتبطة بمن؟ ها؟ بالقارئ والفاهم والمفسر والمؤول لهذا النص. صحيح هذا الأصل. ولهذا نحن قلنا أهم واحدة من أهم خصائص النص القرآني أنه منغلق الدلالة لمنفتح الدلالة، انفتاح الدلالة. إذا كان النص منغلق الدلالة ما يحتمل أكثر ماذا؟ ها؟ شنو؟ من قراءة واحد. يعني 2 + 2 إيش قد يساوي؟ ها؟ 7 + 3 + 12 = 4. انتهت القضية. هذا المنطق الرياضي هكذا يقول، انتهت القضية. إذن النص واحد ولكن الخلفيات ما هي؟ ها؟ متعددة أعزائي. الرؤى متعددة. النص القرآني أعزائي من أهم خصائصه انفتاح ماذا؟ دلالته. ولهذا يحتمل على مر الزمان احتمالات متعددة. وأنا أتصور هذا من أهم معاجز وإعجاز النص القرآني، هذا الذي يصطلح عليه محمد أرجون بالظاهرة القرآنية. إذا وجدتم أرجون يقول ظاهرة قرآنية، يريد أن يشير إلى هذه الخصوصية في النص القرآني. أما آراء العلماء فيها هذه القدرة على الانفتاح أو غير قابل على هذا الانفتاح؟ أبدا. إذا فيها أكو فيها قدرة على الانفتاح الدلالي، احتمالين 3 4 بعد ماذا؟ بعد يغلق. أما النص القرآني لا، مفتوح. ولهذا تجدون بأنه هذه واحدة من أهم أركان فكر أرجون. هذا المعنى التفتوا لي جيدا. يفرق أرجون مولانا في هذا تأويل التاريخ العربي، يفرق أرجون بين الظاهرة القرآنية والظاهرة الإسلامية. هذه من مصطلحاته. إذ الأولى تبقى مفتوحة على جميع الدلالات والمعاني، مفتوحة على المطلق ولا يتبادل. ولهذا تلتفتون جيدا، التفتوا لي جيدا أعزائي، ولهذا يقال إن للآية ظهرا وبطنا وللبطن بطن إلى 7 أبطن إلى 70 بطن. يعني ماذا؟ واحدة من المعاني هذا ما أدري قدرت أوصل الفكرة إلى العجل. ما معنى أن الآية فيها ظهر وفيها بطن وبطونها تقف أو لا تقف؟ يعني انفتاح الدلالة لو انغلاق الدلالة. التفت جيدا، خصوصا إذا فهمنا الدلالة مو بحسب مراتب الوجود الظهر والبطن، وإنما بحسب مرتبة وجودية واحدة. يعني خلي ذهنك كأنما يصعد في السماء. هذه لو تعطيها قبل 1000 سنة ماذا يفهمون من يصعد في السماء؟ يخطر على ذهنه يعني الطيران يصير إلى السماء؟ ها؟ ها؟ يخطر أو لا يخطر؟ فلهذا مضطر أن يفسر يصعد في السماء بمعنى من المعنى، وإلا لا يستطيع الإنسان أن يصعد ماذا؟ إلى السماء، أليس كذلك؟ أما الآن من يقرأ هذه الآية ماذا يفهم منها؟ الأنعام 125. بل بل أحسنت. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لأنه أنتم تعلمون إنسان من يصعد مولانا إلى السماء الضغط شي يصير مولانا، ها الضغط الجوي شي يقل مولانا، يحس بماذا؟ بضيق في النفس. هو الآية ظاهرا حتى قد بعد 100 سنة يقولون لا مراد شيء آخر، مقصودي الآن هذه صدره ضيقا حرجا. لماذا يشبهه بالصعود ماذا إلى السماء؟ هذه لو قبل 1000 سنة تعطيها للمفسر يستطيع أن يفهم أن الضغط يقل مولانا ويحصل كذا أو لا يستطيع. إذن خلي ذهنك، إذن الآية لها ظهور في ذلك الزمان، وهذا المعنى الذي نحن الآن نفهمه بعد افترض 1000 سنة كان ظاهرا لو باطن، الآن شنو صار مولانا؟ ها ظاهر لو باطن؟ وصار ظاهر. إذن الظهور والبطون أمران نسبيان. أنا ماذا أتكلم بحسب تعدد الوجود، لا لا لا، يعني عالم الملك وعالم الملكوت وعالم العقول وعالم اللاهوت، لا لا لا، دا أتكلم عن عالم الملك. إذن ما يكون باطنا في زمان يكون ماذا؟ ها؟ ظاهرا في زمان آخر. لا هذاك بعد بحسب، لا لا هذاك بعد بحسب علمه الغيبي، لا بحسب علمه ماذا؟ الدنيا، وبحسب علمه الدنيوي هذا لم يصل إليه. ما أدري في سورة النور، في سورة النور ما أدري هذا البحث، أنا بالأمس واحد بحث لي بعث لي مولان في سورة النور، وين صارت سورة النور مولانا؟ الآية وين سورة النور مولانا؟ جيد الآية بل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. الآن مولانا آخر الأبحاث العلمية يقولون زيت الزيتون مولانا فيه نور مولانا، وهذه ناسا مولانا الناس الأمريكية واصلة إلى هذا، ومستدلين أنه هذا خير الشاهد على أنه هذا النص ليس بشريا. لماذا؟ لأنه يقينا أن ذاك الشخص الذي جاء به لم يكن عنده هذه المعلومة حسب اعتقاده. إذن هذا مرتبط ماذا؟ بما وراء هذه الدنيا. مقصودي أريد أن ما أريد أقول هذا كالصحيح، أريد أقول أن ما يكون في زمان يعد الباطن السابع قد بعد 5000 سنة يكون ماذا؟ يكون ظاهرا. هذا تفسير للظهور والبطون بحسب ها عرضي لا طولي. واضح صار أعزائي؟ إذن الظاهرة القرآنية منفتحة الدلالة، لها ظهر ولها بطن. أما التفت جيدا، فالظاهرة الإسلامية، ظاهرة الإسلامية يعني ماذا؟ يعني ما فهمه زيد وعمر من النص القرآني. أما الظاهرة الإسلامية التفت جيدا، فالظاهرة الإسلامية إن هي إلا تجسيم لأحد خطوط المعنى المتضمنة في الظاهرة قرآنيا، يمثل فهما واحدا من الأفهام الموجودة للنص القرآني، وليست تجسيما كليا للظاهرة القرآنية. بعد لأنها تعتمد على الوساطة البشرية. هسه هذا البشر فقهاء متكلمون، إذن الظاهرة الإسلامية ظاهرة تاريخية، والنص القرآني تاريخي أو غير تاريخي؟ ما أدري واضح صاري ولا. إذا أغلقت الدلالة شي يصير؟ والله تقضي على إعجاز القرآن. إذا أغلقت الدلالة فيه ماذا؟ فواحد، فواحد يصيب والباقين كلهم أخطأ. أما إذا فتحت الدلالة فالكل ماذا؟ مصيب، ولكن بحسب فهمه هو لا بحسب الواقع. وهذا هو، وهي النظرية التي أختارها، وهو أنه لا يقول لسيدنا المصيب واحد لا لا، الجميع مصيب ولكن بحسب شرائطه وواقعه وفكره وثقافته التاريخي. ما أدري قدرت أوصل هاي الفكرة أعزائي؟ التفتوا لي جيدا أعزائي. السيرة النبوية طبقوا عليها، الواقع شيء وقراءتنا لها ماذا؟ متعد. واضح الفكرة؟ أنا إنما قدمت هاي المقدمة حتى أصل إلى هاي النتيجة، وهي أن ولهذا أنت تجد مولانا تجد بأنه من هنا تنوعت وتعددت قراءات السيرة النبوية. بعبارة أخرى، كل قراءة منطلقة من خلفيات وتريد أن تصل إلى نتيجة وأهداف معينة. يعني أنا لماذا أريد أن أفهم السيرة؟ أفهمها لهذا، لكي أحقق هذا. هذا هو تأويل السير. إذن كل قراءة هي قراءة، ما هي؟ مؤدلجة. مؤدلجة، ما معنى الأدلجة أعزائي؟ التفتوا لي جيدا، ما معنى الأدلجة للقراءة؟ للقراءة تعالوا إلى كتابة السيرة، كتابة السيرة النبوية صفحة 422 أعزائي. التفتوا لي جيدا، عفوا صفحة 381، 381 التفتوا جيدا. غرضنا أن هذه القراءة للسيرة ماذا يخدم؟ ماذا يخدمنا؟ يعني أنت تريد أن تفهم السيرة لماذا؟ هذا أولا. ومن يخدم؟ يخدم السلفية لو يخدم الشيعة؟ يعني أنت عندما تكتب في سيرة علي أو تكتب في سيرة الأئمة أو في سيرة الحسين، ما الذي تريد أن تدافع عنه؟ تريد أن تدافع عن الحسين لو تريد أن تدافع عن من؟ عن يزيد. يوم شو تريد تسوي؟ إذا تريد تدافع عن يزيد بيني وبين الله تكتب هذا الكتاب، مواقف المعارضة في عهد يزيد بن معاوية. حتى باعتبار الحسين ابن بنت رسول الله اجتهد فأخطأ فله أجر، هذا أقصى ما يصل إليه هذا المتكلم. وإلا يقول نصحوه، نصحوه أن لا تذهب، والجميع كان يعلم أنه يخطئ في الخروج، ولكن من باب أنه شنو؟ اجتهد فأخطأ فله أجر. أما في المقابل أنت الشيعي كيف تقرأ القضية؟ تقرأها بشكل. إذن ماذا يخدم؟ ومن يخدم؟ وما هي مقاصده التي يريد يروم تحقيقها؟ إذا عندما نقول هذه قراءة مؤدلجة، التفتوا جيدا، مقصود هذا النقط، لأنه أنا كثيرا ما أكرر هاي الجملة، أقول هذه قراءة مؤدلجة، يعني أنت تأتي الآن إلى حادثة الغدير أعزائي، وذاك الطرف يقرأها قراءة وأنت تقرأها ماذا؟ لماذا؟ لأنه عنده هدف. هدفه ما هو؟ هدفه بأن لا يخطئ شرعية الخلافة بعد رسول الله. إذن لا يمكنه أن يقبل أن من كنت مولاه فهذا علي مولاه، نص جلي في ماذا؟ في الخلافة السياسية. وإلا لابد أن يطعن في من؟ بشرعيته. وحيث أنه عند أصل موضوعي أن شرعية الخلافة ثابتة، إذا لابد أن يقرأ حادثة الغدير قراءة لا تتنافى وتتعارض مع ماذا؟ وهكذا أنت تقرأها من؟ شلون تقرأ؟ لأنه في الرتبة السابقة وفي الأصل الموضوعي عندك الخلافة ثابتة لمن؟ وأنه الخلافة بعد السقيفة شرعية وغير شرعية. إذا تقرأ الغدير قراءة كيف؟ ها؟ تسقط شرعية الخلافة بعد رسول. إذا تلك قراءة مؤدلجة وهذه قراءة ماذا؟ نعم. وبعبارة واضحة، نقطة أول الصدر، لا توجد قراءة غير مؤدلجة. نقطة أول. أصلا لا يمكن، مو أنه لا توجد، لا يمكن، لأنه أنت في النتيجة عندما تأتي إلى النص ولو حتى على مستوى الألفاظ، لا تذكرون فيما سبق قلنا اللغة أيضا ماذا؟ مؤثرة في فهم النص. إذا التفتوا لي جيدا عزة، العبارة هواي مهمة. قال ماذا يخدم؟ من يخدم؟ ما هي مقاصده التي يروم تحقيقها؟ وعن أي مشاريع اجتماعية وسياسية يعبر؟ هذا بعض ما نعنيه بالوظائف الإيديولوجية. ما أدري واضح صح؟ إذن أنت عندما تأتي إلى من يعتقد بنظرية ولاية الفقيه، ففي مئات الروايات، حتى لو توجد كذا رواية ضد نظرية ولاية الفقيه، ماذا يفعلها؟ ها؟ إما يضعفها، إما يؤولها، إما يسقطها، كما فعل الشيخ المنتظر مولانا في كتابه انظروا إلى الروايات ماذا فعل به، لأنه في ذاك الوقت كان يؤمن بنظرية ولاية الفقيه، فكل الروايات المخالفة والمعارضة لذلك ماذا فعل لها، والعكس صحيح، من لا يقبل ولاية الفقيه فكل الروايات المعارضة لهذه الروايات يسقطها عن ماذا؟ عن الاعتبار، كما فعل سيد القوم. إذن أعزائي، قراءة السيرة النبوية لا يمكن إلا أن تكون قراءة مؤدلجة. نقطة أول السطر. إن شاء الله وقتي انتهى، إن شاء الله غدا سوف أقف عند بعض النماذج، يعني القراءة السيرة النبوية الشيعية، قراءة السيرة النبوية السنية، السنية همتين أخوة مو فد اتجاه، قراءة السيرة النبوية السنية السلفية، قراءة السيرة النبوية السنية الكذا. وواقعا عندما تقرأ تجد بأنه كل واحد نفس المادة هي، لا يوجد شيء آخر. احنا عندنا السيرة النبوية 50 سيرة نبوية، لو فد سيرة مولانا بحسب الواقع، بحسب الواقع فد واقعه، هذا الفعل صدر منه. ولكن لماذا انت تضع يدك على هذه الفترة من السيرة وباقي الفترات ماذا ها تتغافل عنها ولا تنظر إليه؟ ولهذا غدا إن شاء الله سأبين لكم. أنت عندما يكتب الشيعي، أي شيعي كان يكون فعلي شيعي معتقد، ها مو اسما في الجنسية الشيعي، لا شيعي معتقد بالمباني العقدية للتشيع، عندما يقرأ السيرة النبوية تجد يظهر فيه تركيز لا نهاية له في إبراز وصيته لعلي بن أبي طالب. يعني موقف. أما اذهب إلى الاتجاه الآخر السني تجد أنه يمر عليها مرورا. لماذا؟ لأنه هو مؤدلش مرتبة سابقة، ما يقدر غيرها، لا يستطيع ولا يلتفت. بعبارة أخرى إلا شعور ما لجم فعال 100%، حتى في حال النوم هو فعال، لأن لا شعور لا نوم له، النوم للشعور لا لله شعور. وإلا الرؤى التي يراها الإنسان في النوم هاي مرتبطة بالشعور أو باللا شعور؟ هذه مظاهر اللا شعور اللي تتجسد يراها مثلا، هذا كده يعمل عمله. ولهذا سنقرأ لكم بعض النماذج مولانا لتعرفوا أهم خصوصيات هذا النموذج، هذا النموذج، هذه القراءة، هذه القراءة، هذه القراءة. عند بعد ذلك بعد أنت انتخب مولانا، تريد تكون بهذه القراءة، تكون بهالقراءة، تكون ماذا؟ بهالقراءة. والحمد لله رب العالمين.